ما نزال نتناول مسألة أو ما تسمى بالمسألة المشركة أو المسألة المشتركة، وقد عرفنا أن هذه المسألة المشتركة مسألة ملحقة بميراث الإخوة للأم، وأن هذه المسألة يريدها الفرضيون تبعا لباب الحجب، حيث ذكرها الإمام الرحبي بعد باب الحجب مباشرة. ذلك لأن في الحجب أن الإخوة لأم إنما يرثون إذا لم يوجد للميت أصل من الذكور ولا فرع من الذكور والإناث، وأنه إنما يرث الإخوة لأم في حال الكلالة. ولما كان باب الحجب يرتب الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم الإخوة لأم، ولما كان الأخوة لأم يعني شأنهم أضعف، قد يتبادر إلى الذهن أو قد يبدو لأول وهلة أنه لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأم فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأم، إلا أن علماء الفرائض يقولون الأمر ليس كذلك، بل إن الإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء، بل ربما ورث الإخوة لأم وحجب الإخوة الأشقاء. لكن حجب الإخوة الأشقاء عند توريث الإخوة لأم إنما يكون باستنفاد الأنصبة، باستنفاد الأنصبة. ولذلك جاءت مسألة سميت بالمسألة المشركة، وهذه المسألة تتلخص فيما يلي: إذا توفي أحد الزوجين، توفيت الزوجة وتركت من الورثة زوجا وتركت أما وتركت إخوة لأم اثنين فصاعدا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وتركت معهم إخوة أشقاء، ففي هذه الحال عندما نقسم الميراث يكون نصيب الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لأن الله تعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والأم ترث السدس لقيام أو لوجود الإخوة، لأن الله تعالى يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة لأم لما كانوا ذوي عدد يرثون الثلث لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وبهذا يكون قد استغرق المال، استنفد المال ولم يبق منه شيء، فماذا يكون مصير الإخوة الأشقاء إن كانوا ذكور أو ذكور وإناث؟ لما كان الإخوة الأشقاء في هذه المسألة عصبات، لما كان الإخوة الأشقاء عصبات، والعصبة عند علماء الميراث هو الذي يرث كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقته الفرائض، يعني ما بقي من أصحاب الفرائض إن بقي شيء، فإن لم يبق شيء فلا يرث شيئا، فليس له شيء. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على هؤلاء أو على هذه المسألة، قلنا إن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، وإذا اجتمع نصف وثلث وسدس استغرق المال ما بقي شيء، فالإخوة الأشقاء يقال لهم لم يبق لكم شيء ولا يعطى لكم شيء. هذه المسألة عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه مرتين، المرة الأولى حكم فيها بهذا الحكم لأن هذا هو الظاهر، ولأن المسألة الموقف فيها واضح، الإخوة لأم أصحاب فرض، والإخوة الأشقاء عصبة، والعصبة إنما يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، ولما لم يبق شيء لم يعطوا شيئا. فلما حدثت المسألة مرة أخرى نظر الإخوة الأشقاء، هؤلاء الإخوة الأشقاء يدلون إلى الميت بواسطة الأب والأم، والإخوة لأم يدلون إلى الميت بواسطة الأم، فالإخوة الأشقاء إدلاؤهم إلى الميت أقوى من الإخوة لأم، ومع ذلك حجب الأشقاء أو حرم الأشقاء وورث الإخوة لأم. فكانت هذه مسألة عجب منها الأخوة الأشقاء، وفكروا فقالوا إذا كان الأب هو سبب حرماننا فلا ينبغي أيضا أن تكون الأم كذلك، فإن كانت الأم هي سبب ميراثهم فنحن وإياهم سواء، لأن الأم واحدة، وما دامت أمنا واحدة والأم هي سبب ميراثهم فعلى الأقل إن لم نأخذ أكثر منهم نساويهم، حيث إن المدلي أو إن السبب في الميراث بيننا وبينهم واحد ونحن نزيد عليه. ولذلك جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا يا أمير المؤمنين حجبتنا من الميراث وأعطيت هؤلاء وهم ونحن ندلي إلى الميت بواسطة واحدة وهي الأم، بل إننا نزيد عليهم، فإن كانت هذه الزيادة سبب الضرر فألغها وأهملها ولا تجعل لها اعتبارا. ولذلك قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، ألسنا أولاد أم واحدة؟ يعني فورثنا كما ورثته. وفي بعض الروايات قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا أولاد أم واحدة؟ فنظر عمر رضي الله تعالى عنه برأيه الثاقب وقال يعني الحق واضح، قال إذن أنتم فيه شركاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في ميراث الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فحكم لهم بأن يشتركوا كلهم في الثلث، وأهمل الفرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لمين؟ لأم. وهذه المسألة عرفت بين علماء الميراث باسم المسألة المشركة أو المشتركة، أو يقال فيها الحجرية لأنهم قالوا هب أن أبانا حجرا، أو قالوا اليمية لأنه قالوا هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم يعني في البحر، أو منهم من يسميها بالحمارية لاعتبار أو لتشبيه والدهم بهذا التشبيه حيث إنه أضرهم أو أضر بهم ولم ينفعهم. على كل حال هي تسمية، ولعل السبب في ذلك يعني حرصهم على الميراث وظنهم أن هذا هو السبب. لكن ينبغي أن نلاحظ أن المسألة فيها أركان. الركن الأول أن يكون الميت زوجا، فلو كان الميت زوجا لا تسمى مشركة، لأننا في هذه الحال نعطي المرأة كم؟ الربع، ونعطي الأم السدس، ونعطي الإخوة لأم الثلث، فيبقى جزء من المال يرثه الإخوة الأشقاء، فلا يحتاجون إلى التشريك. الركن الثاني أن يكون الإخوة الأشقاء ذكور أو ذكور وإناث، يعني توريثهم بالتعصيب. أما لو كان الإخوة الأشقاء إناث، بنت أخت شقيقة بدلا من أخ شقيق، أو أختين شقيقتين بدلا من إيه؟ من أخوين شقيقين، فالمسألة تختلف ولا تسمى مشتركة. نعم تفضل. ولا تسمى مشتركة، لماذا؟ لأن الأخوات الشقيقات في هذه الحال سيرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، فحقهم محفوظ. ولذلك المسألة تتغير، فيعطى الزوج النصف وتعطى الأم السدس ويعطى الإخوة لأم الثلث، فإن كانت أختا شقيقة يفرض لها النصف، والمسألة تكون من 9 بدلا من 6. أما إذا كان كنا أختين شقيقتين بدلا من أخت شقيقة فيفرض لهما الثلثين أو يفرض لهما الثلثان، فتكون المسألة من 10 بدلا من أن تكون من إيه؟ من 6. إذن عندنا الركن الثالث من أركان المسألة المشركة أن يكون الإخوة الأشقاء ميراثهم بالتعصيب لا بإيه؟ لا بالفرض. ميراثهم بالتعصيب لا بالفرض. الشرط الرابع أن يكونوا أشقاء، فلو كان الإخوة لأب بدل الإخوة الأشقاء لا تسمى مشركة، لأن الإخوة لأب في هذه الحال يحجبون، لأن محل التشريك ما هو قائم. نحن شركنا الأشقاء مع الإخوة لأم لاشتراكهم في إيه؟ في الأم، لاشتراكهم في الأم. أما الإخوة لأب فإنهم يدلون إلى الميت بواسطة الأب فقط، بواسطة الأب فقط. أما الأم الذي تجمعهم مع الميت ما هي موجودة، وبالتالي لا يشركون في المسألة. هذه أركان المشركة. ولذلك لو توفي مثلا، لو أخذنا هذه المسألة نشوف كيف نحلها. توفيت وتركت زوجا وأما وأخوين لأم وأختا لأب، ماذا نصنع وكيف نقسم هذا الميراث؟ تفكرون فيها ولا تقسمون؟ قال للزوج النصف، طيب وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث ولا نشركهم مع الأخت لأب؟ الثلث. وما حكم الأخت لأب؟ ها؟ إيش رأيكم؟ يقول نفرض لها النصف، كلام صحيح ولا لا؟ ها؟ نعم نفرض لها النصف، لأنها صاحبة فرض، لأنها إيه؟ صاحبة فرض، نفرض لها النصف، لأن الأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة في حالة إيه؟ والأخت لأب إنما تحجب من الميراث مع الأخوات الشقيقات، فهي مثلها مثل الإخوة لأم، استويا من حيث كونهم أصحاب إيه؟ فروض. لكن لو كانت المسألة زوجا وأما وأخوة وأخوين لأم وأخا لأم، أخوين لأم وأخا لأب، ففي هذه الحال النصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأم والأخ لأب لا شيء له، ويعني ما عليه إلا أن إيه؟ أن يبكي على أخيه، يبكي على أختي. أحسن، واضح؟ قال: باب المشركة، أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين الأولاد لهم، وهي بفتح الراء، وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازا، وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف. قال: يعني الإمام الرحبي: وإن تجز زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاذ الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض نصبي، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. أقول: صورة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر، ومن الإخوة الأشقاء واحدا فأكثر، سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن، يعني حيث يكون ميراثهم بالتعصيب، فإن الفروض فيها تستغرق التركة، للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث، فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وروي عن الشافعي. قال: والمذهب المعتمد عنه ما هو؟ أن يجعلوا كلهم أولاد أم، يعني يشركوا لاشتراكهم في الإدلاء بالأم، وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق واحدا كان أو أكثر، حتى لا يسقط من الميراث لأنه يرث بالتعصيب. ويقسم ثلث التركة، أي الذي هو فرض أولاد الأم عليهم وعلى عدد الأشقاء على عدد رؤوسهم، يستوي فيه الذكر والأنثى بين الفريقين، لأن الله سوى بين الذكر والأنثى في ميراث أبناء أولاد الأم، حيث قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح؟ قال: وبه قال مالك، أي قال بهذا القول الذي قاله الشافعي، وأهل المدينة والبصرة والشام. وقوله: وجعل أباهم حجرا في اليم، أي كأنه لم يكن، وأشار به إلى ما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد إسقاطهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، وفي رواية كان حمارا. أليست أمنا واحدة؟ قال فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريف. ولذلك تلقب يعني هذه المسألة باليمية وبالحجرية وبالحمارية أيضا. ولو كان بدلا أم جدة لم يختلف الحكم. أما إذا كان بدل الزوج زوجة يختلف الحكم. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أختا شقيقة يختلف الحكم. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أختين شقيقتين يختلف الحكم. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أختا لأب يختلف الحكم. قال نعم منهم من سماها بالعمرية لأن عمر رضي الله عنه هو الذي قضى فيها. قال ولو كان أولاد الأم واحدا لم تكن مشتركة لعدم الاستغراق، لأن نصيبه في هذه الحال يكون السدس، ويبقى سدس المال يكون لمين؟ للإخوة الأشقاء. واضح؟ قال الإمام البقري رحمه الله قوله باب المشركة أي بفتح الراي كما ضبطها ابن الصلاح والنووي رحمهم الله، أي المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما سيأتي في كلام الشارح، كما ضبطها ابن يونس. وحكى الشيخ أبو حامد المشتركة بتاء بعد الشين، يعني تسمى بالمشركة، المشركة، المشتركة. قوله ورثا أي الزوج والأم، بمعنى لم يمنعهما مانع من موانع الإرث، فإن منعهما مانع فلا تسمى مشتركة، لأنه يبقى شيء من المال للأخ والأب. وقد يقول قائل كيف يمنع الزوج والأم من الميراث؟ لو طرح هذا السؤال، ها؟ نعم، في حالة القتل بس، وحالة اختلاف الدين، هل يكون في اختلاف دين؟ الزوج، هل المرأة الزوجة المسلمة تتزوج غير مسلم؟ ها؟ يعني أن يكون رقيقا. لو كانت نصرانية ومسلم نورث نحن المسلم أخوانا المسلمين، ولا هم يرثون على حسب دينهم؟ ها؟ يعني كأن المانع يكون بسببين، إما أن يكون بالقتل وإما أن يكون بالرق. ها؟ أن يكون بالقتل وأن يكون بالرق. وإن كان مع الأسف الشديد في هذه الأيام المانع الثالث قائم، لأن كثيرا من المسلمات يتزوجن غير مسلم. طيب، وأما الأم فتكون أيضا ممنوعة من الميراث بهذه الأسباب. ونقول هذا الكلام مع الأسف اليوم قائم. قوله بفرض النصب جمع نصيب، أي بالنصيب المفروض لهم، أي أن المال استغرق بذلك. قوله فاجعلهم كلهم، أي اجعل الإخوة الأشقاء والإخوة لأم كلهم إخوة لأم لاشتراكهم في الإدلاء بها. قوله حجرا في اليم، أي كالحجر في البحر، وتقدر كأن الجميع كلهم إخوة لأم لاشتراكهم في الإدلاء بها بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه، لئلا يرد ما إذا كان معهم أخت أو أخوات لأبي، فإنهن يسقطن بالعصبة الشقيق، ولا يقال يفرض للأخت للأب النصف وتعول إلى تسعة، ولا كذلك يفرض للأختين فأكثر وتعول لعشرة كما قد يتوهم، فإنه توهم فاسد، وينتج حينئذ أن أركانها يعني أركان المسألة المشركة أربعة: زوج وذو سدس من أم أو جدة، واثنان فأكثر من الأولاد، وعصبة شقيق. تأمل. أما إذا كان الشقيق صاحب فرض فهذه لا تسمى مشتركة. قوله: ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا إلى آخره، خرج ما لو كان فيها إناث شقيقات فقط فتخرج عن المشتركة، فإن كانت شقيقة فيفرض لها النصف وتعول إلى تسعة، أو شقيقتين فيفرض لهما الثلثان وتعول إلى عشرة، أو أخت أو أخوات لأب فرض لها أو لهن وأعيلت لتسعة أو عشرة، أو أخ أو أخت لأب سقطت معه إذ لا يفرض لهما معه شيء ولا تشريك. وهذا هو الأخ المشؤوم، ها؟ أو أخ وأخت لأب، نعم، سقطت يعني سقطت الأخت مع الأخ لأب لأنها ترث بالتعصيب لا بالفرض. قوله: والمذهب المعتمد عنه أي الشافعي أن يجعلهم إلى آخر الكلام، أي الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة الأم، فيرثون بالفرض لا بالعصوبة، ويختلف التصحيح بقلتهم وكثرتهم، يعني تصحيح المسألة، فإن كانوا ثلاثة صححت المسألة من 18، وإن كانوا أربعة صححت المسألة من 24، وهكذا، يعني يضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة إلا هو ستة. قال: وإلى هذا رجع عمر رضي الله عنه في ثاني عام من خلافته، وقد كان قضى فيها في أول عام من خلافته بأنه لا شيء للأشقاء، فاحتج عليه الأشقاء بقولهم: هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمنا، هب أبانا أنه كان حمارا ملقا في اليم إلى آخره، فشرك بينهم. فقيل له: إنك قضيت في أول عام بخلاف هذا، فقال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضي على ما نقضي، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. قوله: وأشار به إلى ما روي إلى آخره، وقيل إن القائل له ذلك هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل غير ذلك، يعني فإن كان هذا القول من زيد بن ثابت فهنا تتحقق وتظهر معجزته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إيه أفرضكم زيد، وأجر الله على يد زيد ذلك الحق، حيث بين لأمير المؤمنين رضي الله عنه يعني سببا جعله يغير الحكم ويشرك بين الإخوة، لأن الموجب الذي يدلي به هؤلاء الإخوة واحد. قال: قوله: ولو كان بدل الأم جدة، فيه إشارة إلى محترز بعض أركانها، لأنها لو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس أو كان ولد الأم واحدا لبقي للشقيق شيء فلا تشريك، يعني فلو كان الزوجة لا تشريك، ولو كان الوارث غير الأم والجد، الأم والجدة، بحيث يكون غير ذي سدس، فإن كان غير ذي سدس ففي هذه الحال أيضا لا تسمى مشركة. أو كان ولد الأم واحدا، قوله أو غير ذو سدس، هل يتصور أن يكون الوارث غير ذي سدس في هذه المسألة؟ ها؟ هل يتصور ولا ما يتصور؟ إيش هي؟ إذا كان الأخ لأم واحدا، فالأم في هذه الحالة تكون ميراثها الثلث، فيكون الزوج له النصف والأم لها الثلث والأخ لأم له. طيب ولو كان معه أخ شقيق تكون مشركة ولا ما تكون؟ إذا ما ذكره هنا من احتراز غير دقيق. يشترك معه، لأنه ما دام لو فرضنا أنه أنها توفيت وتركت زوجا وأما وأخا شقيق وأخا لأم، في هذه الحالة تصير يا شيخ عبد الشيخ علي الأم ترث الثلث. إذا لا يعني لا يتصور أن يكون غير ذي سدس في المشركة، لا يتصور أن الأم ترث الثلث في المشركة، لأنه لو فرضنا أن أخ الأم واحد فالأخ الشقيق الثاني جالس ينتظر، والأخ الشقيق الثاني يضر بالأم ولا ما يضر؟ يضر بها سواء ورث أو لم يرث، لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة. واضح؟ قال أو كان ولد الأم واحدا لبقي للشقيق شيء فلا تشريك. ولذلك قوله ولو لم يكن فيها أولاد أم فكذلك، فلو كان الشقيق خنثى. هنا ذكر مسألة ولعلها تأتي في باب ميراث الخنثى، والخنثى عندهم هو ما له عضوي أو ما له عضواء الرجل والمرأة، والخنثى هذا على ثلاثة أحوال: إما أن يلحق بالنساء وذلك إذا كان الغالب على عضويه عضو الأنثى، أو يلحق بالرجال إذا كان الغالب عضو الرجل. أما إذا كان العضوان عاملين فهذا الذي يسمى بالخنثى المشكل. والخنثى المشكل عند علماء الميراث له وضع خاص يورث به، ويقال إن توريث الخنثى هذا إنما كان في الجاهلية، ذلك أن رجلا من رؤساء العرب جاء إليه جماعة يستفتونه في توريث الخنثى، عندهم خنثى وعجزوا كيف يورثونه. ولما جاء القوم إليه استضافهم، فكان كل يوم يذبح لهم ولا يدري ماذا يصنع، هل يعتبره رجلا أو يعتبره أنثى أم ماذا، وهو عاجز عن الحكم حتى كادت أن تفنى أمواله من كثرة ما يذبح لهؤلاء ويضيفه. فاهتم بالأمر ولحقه غم، وذلك لضياع ماله وضياع جهده وعدم وصوله إليه. يقال وكانت له جارية فسألته عن سبب اهتمامه وغمه، فقال لها إليك عني، يعني هذا موضوع ما يخصكم، وهذا الموضوع الرجال حاروا فيه، فكيف بالنساء بل كيف بالجواري. فقالت أخبرني عساني أجد لك حلا. فأخبرها كالمستهزي وقال لها إن القوم جاءوا وقد استشكلوا عندهم بهذا الإشكال، ذلك أن امرأة أن يعني عندهم شخص لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى، خنثى، ويسألونني يعني كيف أورثه ولم أستطع أن أجد لهم جوابا. فقالت لسيدها أنسبه إلى مباله، يعني شوف من فين يبول، فإن كان يبول من عضو الذكر اعتبره ذكرا، وإن كان يبول من عضو الأنثى اعتبره أنثى. فكان ذلك هو هو الحكم. ويقال إن الإسلام لما جاء الإسلام أقر هذه القاعدة، ولذلك جعلها علماء الميراث هكذا. هنا يقول لنا لو فرضنا أن هذا الأخ الشقيق خنثى، يعني المسألة المشركة قائمة، ماتت وتركت زوجا، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاذ الثلثة، ثلاثة شروط متوفرة، ومعهم شقيق لكنه خنثى، ماذا نصنع؟ هل نعتبره ذكرا أو نعتبره أنثى؟ يقول هنا إن كان خنثى غير مشكل، يعني واضح أمره واضح، فهذا إن كان ملحقا بالإناث نفرض له النصف، والمسألة تخرج عن كونها عن كونها مشركة. وإن كان ملحقا بالذكور شركناه مع مين؟ مع الإخوة لأم. لكن لو كان خنثى مشكل ما الحكم؟ يقول في هذه الحالة نفرض له نعتبره أنثى ونفرض له، لكن ما نعطيه كل الفرض، ننظر أيهما أضر له نعطيه احتياطا، أيهما أضر به نعطيه. ففي هذه ها كلام الجاري يتبين في حالة كونه خنثى عادي، لكن الخنثى المشكل هو الذي يعني كلا عضويه عامل، يبول من الاثنين هكذا يقولون، ويحيض ويستمني هكذا يقولون. ففي هذه الحالة اسمه خنثى مشكل. فيقول هنا في هذه الحال نحن نقدر الفرض، يعني نقول إذا كان على هذه الحال نفرض له، لكن لا نعطيه ما فرضنا، وإنما نحاول أن نعطيه أضر الأمرين، أن نعطيه أضر الأمرين، ونحجز المبلغ الباقي حتى يتأكد أو يتحقق منه. هذا ما ذكره الإمام البقري في مسألة ليه؟ ها؟ نعم، هو يعني إما أن ننظر من ناحيتين، إما أن نلحق الضرر به ونلحق الضرر بالورثة أيضا ونترك الباقي. ولهذا ذكر المسألة على سبيل التفصيل فقال قوله فلو كان الشقيق خنثى فبتقدير ذكورته وكون أولاد الأم اثنين فيكون هو ثالثه، تصح من 18. كيف المسألة تصح من 18؟ يعني نحن في هذه الحال نعطي للزوج النصف ونعطي الأم السدس، وهو والإخوة لأم شركاء في الثلث. فلو فرضنا أنهم ثلاثة عندنا المسألة من ستة، المسألة من ستة ما تنقسم على الثلاثة لأنهم نصيبهم اثنين من ستة لا تقسم على ثلاثة رؤوس. ففي هذه الحالة نصحح المسألة بأن نضرب أصل المسألة في ثلاثة في عدد الرؤوس، فتكون المسألة من ثمانية عشر، فنعطي الزوج تسعة من ثمانية عشر، ونعطي الأم ثلاثة من ثمانية عشر، ويبقى ستة لكل واحد اثنين من ثمانية عشر. هذا على افتراض أنه ذكر. أما على افتراض أنه أنثى فالمسألة تخرج عن دائرة التشريك، فنعطي الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث والأخت والخنثى باعتباره أنثى نعطيه النصف، نفرض له النصف، فالمسألة تكون من تسعة لأنه ثلاثة للزوج وواحد للأم أربعة واثنين للإخوة لأم ستة وثلاثة للخنثى تسعة. الخنثى هنا ما واضح ما هو مشكل، ها فيكون تكون المسألة تسعة، واضح. ولهذا قال إذ هي من مسائل المشركة وبتقدير أنوثته تعول لتسعة ولا تشريك، وهما متداخلان. إيش اللي هما متداخلان؟ التسعة والستة متداخلان بينهما تداخل، فالتسعة تقسم فيكتفى بالأكثر فيعامل كل بالأضر، يعامل كل بالأضر، فللزوج ستة وللأم اثنان ولولدي الأم أربعة وللمشكل اثنان، ويوقف أربعة إن ظهر أنثى فهي له أو ذكر فعندئذ نقسم الأربعة التي أوقفناها للزوج ثلاثة منها، وأعطينا الأم ثلاثة وأعطينا الإخوة ستة لكل واحد اثنين. الصورة الثانية أن نفترض أن الخنثى هذا أنثى، ففي هذه الحالة تكون المسألة من تسعة وذلك للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللأخت اللي هو الخنثى هذا باعتباره أنثى النصف، فالمسألة عالت إلى كم؟ إلى تسعة. كيف نقسم التسعة هذه؟ قال لك في هذه الحالة ما نعطي الأخت هذه إلا فرضنا أنها أنثى نعطيها النصف كده، لا نجي نقول أنت احتمال كونك ذكر وارد، ها؟ ففي هذه الحال نعدها ذكرا. وهذا الكلام من أول نظرنا فيه نحن، هذا نظرنا فيه من الأول وقلنا إنه الأخ إذا كان خنثى الشقيق في هذه الحالة له ثلاثة أحوال، إما أن يغلب جانب الذكورية فنعتبره ذكر، أو يغلب جانب الأنوثة فنعتبره أنثى لأن هذه الحالة يسمى خنثى فقط ولا يسمى مشكلا. أما إذا كان له الحالان في هذه الحالة يسمى خنثى مشكل، ونحن الآن في مشكلتنا مع المشكل، ها؟ بعد ما افترضنا أنه أنثى نجي نقول له بس نحن ما نعطيك نصيب الأنثى كامل، نعطيك نصيب الذكر، نحن أعطينا الذكر اثنين اثنين، فالمسألة وإن كانت من 9 هي وكده عندنا ثلاثة، المسألة من تسعة أعطينا الزوج الأصل إنه ثلاثة من تسعة، وأعطينا الأم ما يمكن في دي الحالة، فماذا نصنع؟ احنا عندنا ثلاثة رؤوس والمسألة من ستة، نضربها في ثلاثة بـ18، يعني تصحيح المسألة من 18. تقسيمنا للمسألة لما نيجي نقول نقسم المسألة كالتالي: المسألة للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخت الخنثى باعتبارها أخت النصف، واجتمع عندنا نصف وسدس، وكذا نصف وسدس وثلث. إذا اجتمع نصف وثلث وسدس فالمسألة من ستة. المسألة من ستة تحتاج إلى عندما نجمع الأنصبة عندنا نصفان وثلث وسدس، صاروا كم؟ اثنين واثنين وواحد، لا ثلاثة وثلاثة واثنين وواحد، صارت المسألة من تسعة، صحح المسألة من تسعة. لما نجي نقسمها ما تقبل القسمة، فنأخذ رؤوس الإخوة الإخوة المشركين ورؤوسهم ثلاثة، فنضربها في أصل المسألة اللي هو ستة، فتصير كم؟ 18. تصير 18. في هذه الحالة نعطي الزوج 6 من 18، ونعطي الأم 3 من 18، صاروا كم؟ 9. الباقي اللي هو التسعة، الباقي التسعة هذه الأصل منها 4 للإخوة الأشقة، للإخوة لأم، مو كده؟ 2، الباقي اللي هي 4، والأربعة وستة، أربعة وستة، نعم. عندنا الحين المسألة مسألتان. مسألة العلم من 18، نعم. طيب، يعني نأخذ رؤوس المسائل هذه التي هي 9 و18. صحت بماذا؟ يعني نأخذ النسبة بين 9 و18، فنجدها 2، فنقول 3 في 2، مو نحن قلنا أساسا 3 في 2، فصير المسألة من 6. وناتي للأم فنقول 1 في 2، والإخوة لأم سهامهم كم؟ 2 في 2 بـ4. طيب، وهذا الأخ الخنثى يعني نعتبره مشركا، فنعطيه 2 من نصيبه الأصلي الذي هو 6، فيبقى 4. لا، هو دحين ما بيقول الشيخ علي في الحقيقة هذا كلام صحيح. يعني نحن الآن لما جينا للمسألة هذه خلونا نعرضها بالصورة التي ذكرها الشيخ علي. يقول احنا عندنا الخنثى، اما ان نفترضه ذكر، واما ان نفترضه ايش؟ انثى. فان افترضناه ذكرا شركناه، وفي هذه الحال المسألة تكون من ستة في الاصل. لكن عند تصحيح المسألة عشان نقسم السهام على رؤوس الأشخاص نصححها من 18، لأنه عندنا 3 ما تقبل، 2 ما تقبل القسمة على 3، فنضربها في رؤوسها في أصل المسألة 3 في 6 بـ18. هذه في حالة ما لو افترضنا أن هذا الخنثى ذكرا. الصورة الثانية نفترضه أنثى، ففي هذه الحالة تكون المسألة التوزيع كالتالي: نعطي للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخت الأنثى هذه اللي نحن قدرنا أنها أنثى نفرض لها النصف، فيكون عندنا نصفان وثلث وسدس، مو كده؟ إذن فالمسألة تكون من تسعة، المسألة تكون من تسعة، عالت من ستة إلى كم؟ إلى تسعة، عالت من ستة إلى تسعة. لكن عند التقسيم وعند التوزيع نجي ونضار بالورثة، كلهم نلحق بهم الضرر من أجل أن نتأكد ونتحقق في حال هذا الخنثى. فالمسألة الأولى كان التقسيم فيها من 18 لأن الأصل أنها من 6، والمسألة الثانية التي هي فيها فرض الخنثى على أنه أنثى من كم؟ من 9. العلاقة بين 18 و 9 هي إيه؟ تداخل، يعني 18 تقسم على 9 وكذا بينهما تداخل بالنص. يقول هنا ما دام بينهم تداخل ناخذ هذا النصف اللي هو 2 ونرجع لأصل التقسيم اللي قسمناه، فبدلا من أن نعطي الزوج 9 من 18 نعطيه 6 من 18، لأنه نحن في المسألة عندما عولناها إلى 9، عندما عالت المسألة من 6 إلى 9، لو جينا نقسم الميراث على 9 الزوج كم يأخذ؟ لا، 3 من 9، لأنه دحين لو فرضنا أن المرأة أن الأخت هذه أنثى، يعني ننسى الحالة الأولى، نفرض أن الخنثى هذه قيل إنها أنثى، وقلنا تقسيم المسألة يكون كالتالي: للزوجة النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، فعندنا نصف ونصف وثلث وسدس، يعني 3 انصاص، وكذا فالمسألة تعول من كونها من 6 إلى 9. الزوج كم نصيبه؟ يكون 3 من 9. والأم كم نصيبها؟ 1 من 9. والإخوة لأم كم نصيبهم؟ 2 من 9. والأخت الشقيقة كم نصيبها؟ 3 من 9. لما كان بين 18 في التقسيم الأول اللي هو نحن افترضنا أن هذا الأخ أن هذا الخنثى ذكرا، عندما جينا ننظر للمسألة عندما قسمناها وافترضنا أن هذا الخنثى ذكرا وقلنا إن المسألة من 6، لكن عند تصحيح المسألة صارت من 18، فأصبح في بين 9 في التقسيم الثاني وبين 18 في التقسيم الأول تداخلا، فنأخذ التقسيم الثاني.